الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمنا عن مراحل دراسة النازلة الفقهية في اللقاء السابق، وكان من تلك المراحل التكييف الفقهي، ومن مراحل أو من جزئيات التكييف الفقهي أن ينظر الإنسان في طرق التعرف على أحكام النوازل، ومن ذلك أن ينظر في الأدلة الشرعية، وأن ينظر أيضا في القواعد والضوابط الفقهية، وأن ينظر في المقاصد الشرعية، وقد تكلمنا عن هذه الأمور الثلاثة فيما مضى. وكذلك على الفقيه الناظر في المسائل النازلة أن ينظر في كلام أهل العلم المتقدمين من المسائل التي يكون لها نوع شبه بهذه المسألة، فعندما تحدث للإنسان حادثة متعلقة بباب الصيام مثلا كما في مفطرات الصيام، على الفقيه أن ينظر في كلام أهل العلم المتقدمين في باب مفطرات الصيام، لينظر في هذه المفطرات، وهل بين المفطرات التي ذكرها العلماء المتقدمون شبه، وهذه النوازل وهذه النازلة الحادثة التي تريد حكما شرعيا في أمرها. مثال ذلك عندنا مثلا تغسيل الكلى، هذه مسألة نازلة وقعت في الناس يحتاجون إلى بيان الحكم الشرعي فيها، هل هذا التغسيل يؤثر على الصيام أو لا يؤثر؟ فمن ثم نحتاج إلى النظر في كلام الفقهاء المتقدمين سواء من أئمة المذاهب أو من أتباعهم من أجل النظر في المسائل المشابهة، وليس من أجل الاستدلال بأقوالهم، وإنما لتفطن العلل والنصوص وكيفية الاجتهاد في هذه المسائل الواردة في باب مفطرات الصيام. وبالتالي يتعرف الإنسان على هذه المسألة النازلة، وقد يكون فيها كلام لأهل العلم المتقدمين بذاتها وهو لا يستحضره، فيظن أنها نازلة جديدة ولا يكون الأمر كذلك. هكذا أيضا لابد أو مما يكمل مرحلة التكييف الفقهي أن ينظر الإنسان في فتاوى المعاصرين والقرارات الصادرة من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية، فينظر أيضا في فتاوى الجهات الرسمية مثل فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى دار الإفتاء بالأزهر، لجنة الفتوى بالأزهر، فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، إلى غير ذلك من الجهات الرسمية التي تعنى بإخراج الفتاوى في المسائل النازلة. هكذا أيضا ينظر الإنسان في البحوث الفقهية التي تنشر في المجلات العلمية، وينظر أيضا في الفتاوى والتعليقات والمقالات المنشورة في المجلات المعاصرة لأنها تفيده كثيرا، وهكذا أيضا ينظر في فتاوى العلماء المعاصرين، ومن أمثلة هؤلاء الشيخ محمد بن إبراهيم، فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى الشيخ ابن عثيمين، إلى غير ذلك من فتاوى العلماء المعتبرين الذين أصدروا فتاوى في كثير من المسائل النازلة على الأمة. هكذا أيضا ينظر الإنسان في قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية من مثل هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه بالرابطة ومجمع الفقه الدولي، المجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أيضا ينظر في القرارات التي تصدرها الهيئات الشرعية في البنوك. كذلك ينظر الإنسان في الرسائل العلمية، ومنها رسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث الترقية، فإنها قد تحوي دراسات لكثير من المسائل النازلة. النظر في هذه القرارات يفيد الإنسان في معرفة آراء فقهاء آخرين في هذه النازلة التي نزلت به أو بالمسائل المشابهة لها. ولو لو قدر أن إنسانا تصدى للبحث في النوازل بدون النظر في هذه الأمور فقد يفوته بعض النقولات، يفوته بعض الاستدلالات، يفوته بعض التصور، يفوته بعض الأجزاء التي تكون تابعة للنازلة الفقهية. جاء في مقدمة كتاب البرهان للزركشي النقل عن بعض أهل العلم أنه قال: واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول كتبت هذا وما طالعت شيئا من الكتب، ويظن أنه فخر ولا يعلم أن ذلك غاية النقص، فإنه لا يعلم الإنسان مزية ما قاله على ما قيل قبله إذا كان كذلك، ولا يعلم مزية ما قيل على ما قاله، فبماذا يفتخر؟ ومع هذا ما كتبت شيئا إلا خائفا من الله، مستعينا به، معتمدا عليه، إلى آخر كلامه. ويجب على الفقيه في حال مرحلة التكييف الفقهي أن يجمع جميع الأدلة التي يمكن أن يكون لها صلة بالنازلة الفقهية، إذ لا يجوز للإنسان أن ينظر في بعض الأدلة دون جميعها. يقول ابن السبكي: إذا كان الجمع بين الدليلين واجبا مع استلزامه الترك لشيء من مدلولات أحدهما فليجب، حيث لا يستلزم ذلك بطريق الأولى. ويقول الشنقيطي: الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ويقول النووي: والعلماء يعتبرون إصدار حكم في النازلة الفقهية قبل النظر في جميع الأدلة من باب التساهل في الفتوى، لأن التساهل في الفتوى يراد به إصدار الحكم أو التكلم بالحكم الشرعي قبل كمال النظر في المسألة المجتهد فيها. يقول النووي: ولا يجوز للمفتي أن يتساهل في فتواه، ومن عرف بذلك لم يجوز أن يستفتى، وتساهله قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالجواب قبل استيفاء الفكر والنظر. ويقول ابن فرحون: واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجوز أن يستفتى، وكذلك الحاكم، ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر والحاكم ملزم، والتساهل قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة وأن الإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل. ولا بد أن ينظر الإنسان في علل المسائل التي ترد عليه، وأن يعرف الفرق بين المسائل، فإن الشريعة قد جعلت هناك مسائل تختلف في أحكامها مع تشابهها في الصورة لوجود فرق بينها، فلا بد من ملاحظة الفوارق المؤثرة لئلا ينزل الحكم الشرعي على غير محله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس. أيضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أن بعض الناس قد يستعجل بإصدار حكم المسألة بالنظر في القياس، مع أن المسألة يكون فيها أدلة شرعية نصية. وقد تقدم معنا أن هذا من أسباب الخطأ في القياس، وأن العلماء يسمون القياس المخالف للنص قياس فاسد الاعتبار. يقول الآمدي: إذا كان القياس مخالفا للنص فهو فاسد الاعتبار لعدم صحة الاحتجاج به مع النص المخالف له. ومما يلاحظ في هذا أن بعض الفقهاء قد يخرج النازلة الفقهية على أقوال المتقدمين ولا يخرجها على الأدلة الشرعية، فيقع في ذلك شيء من الخطأ. يقول ابن الصلاح: من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقا لقولنا ووجهه في المسألة، ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به، فقد جهل وخرق الإجماع. ثم بعد ذلك ننظر إلى نصل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة تطبيق الحكم الشرعي على النازلة، بحيث نعرف المعاني والعلل الموجودة في النازلة ونطبق الحكم عليها. فإن الحكم الشرعي يعلق بعلة وصف، والعلة هي وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مقصودة للشارع. فإذا نظرنا إلى هذه الأوصاف أثبتنا الحكم بناء عليها، لأن الأحكام الشرعية مناطة بعللها، فالحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. والمسائل النازلة لا بد أن فيها أوصاف قد علل الشارع بها، ومن ثم فإننا نثبت الحكم بناء على وجود هذا الوصف. وقد يكون في النازلة أوصاف كثيرة، ومن ثم نحتاج إلى دراسة كل وصف منها، وما هو المناسب لأن يناط به الحكم، وما هو الوصف الذي لا يناط به الحكم، وهذا يسمى عند أهل العلم تنقيح المناط. الاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع، ومثله الاجتهاد في النوازل الفقهية. الاجتهاد الأول تحقيق المناط، بأن يكون هناك قاعدة كلية فيأتي المجتهد فيطبقها على فروعها. مثال هذا عندما جاءت الشريعة بأن العدالة وصف مشترط في الشهود، فيأتي القاضي ويقول فلان عدل وفلان ليس بعدل، هذا يسمى تحقيق المناط. ومثال ذلك أن الشريعة جاءت بإثبات حكم الرخص في السفر، فيأتي الفقيه ويقول هذا الانتقال من بلد إلى بلد يسمى سفرا، وهذا الانتقال الآخر لا يسمى سفرا، لأن الانتقال لا يكون سفرا إلا بأوصاف وعلل معينة، هذا يسمى تحقيق المناط. النوع الثاني تنقيح المناط، بأن يكون مع النازلة أوصاف كثيرة، وبالتالي ننظر في هذه الأوصاف فنلغي ما لا علاقة له بالحكم، ونقول هذه أوصاف غير مؤثرة وبالتالي فوجودها وعدمها سواء، ثم نبقي الأوصاف التي لها تأثير في الأحكام، ومن ثم ننزل الحكم بناء على وجود هذا الوصف. النوع الثالث تخريج المناط، بأن تكون الحادثة خفية الأوصاف فنستخرج أوصافها، وإن كان تخريج المناط يكون في النصوص أكثر من في الحوادث، لأن الحوادث الواقعة في الخارج لا بد لها من أوصاف والحكم مناط بها، بينما النصوص الشرعية قد يرد الحكم الشرعي بدون أن يكون معه وصف، فيجتهد المجتهد لاستخراج الوصف الذي علل به هذا الحكم. وحينئذ لابد أيضا من ملاحظة ما يتعلق بتأثير اللغة، سواء كان في النصوص أو كان في الواقعة، فإن اللغة العربية هي أساس فهم النصوص الشرعية، ومن ثم لابد من ملاحظة هذه اللغة. كم من إنسان نزل آية قرآنية في غير موطنها لأنه جهل المدلول اللغوي لللفظ، سوى حتى أن بعض المتصدرين للفتوى يأتي بآية ولا يفهمها على مقتضى لغة العرب، ومن ثم ينزلها على غير المراد بها، وبالتالي يحتاج الفقيه الذي يدرس في النوازل أن ينظر في مدلولات الألفاظ اللغوية لينزل الكلام على منازله. هكذا أيضا لا بد أن يكون عند الإنسان دربة ومران فيما يتعلق بدراسة النوازل الفقهية، ليحصل بذلك الشجاعة والقدرة على إظهار رأيه في المسائل النازلة به. من الأمور التي لا بد من ملاحظتها التفصيل فيما يحتاج إلى تفصيل، لأن المسائل التي تكون ذات جزئيات متعددة تنزيل الحكم الواحد عليها جميعها قد يقع بسببه الفقيه في الخطأ. وقد تقدم معنا كلام بعض أهل العلم في هذا الأمر. أيضا مما لا بد من ملاحظة مآلات الأفعال وما ستؤول إليه. كم من فقيه نظر في نازلة بناء على الصورة الظاهرة ولم ينظر إلى ما سيؤول إليه الحال، فأوقع في إشكالات كثيرة وفي مفاسد عديدة. ولذلك على الفقيه إذا توصل باجتهاده إلى حكم في نازلة فقهية أن يلاحظ المآلات التي سيؤول إليها الأمر عند تطبيق الحكم في هذه النازلة. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس ينظر إلى الأمر الجزئي المتعلق بالمستفتي وحده ولا ينظر إلى ما يتعلق بمن حوله أو بما يتعلق بالأمة ككل. فعندما ينظر بعضهم في مسألة فقهية نازلة يلاحظ ما يتعلق بهذا المستفتي وحده ولا يلاحظ ما لو عممت هذه الفتوى وأصبحت معمولا بها عند أكثر المكلفين، فإن المرء عند ملاحظة ذلك قد يتبين له أنه يترتب على ذلك من المآلات الفاسدة ما يجعله يمتنع من الحكم بتلك الفتوى. هكذا أيضا مما ينبغي أن يلاحظ القرائن التي تحتف بالنوازل، الأحكام الشرعية التي تكون في ذهن المجتهد قد لا ينظر فيها إلى ما يقترن بها من قرائن، ومن ثم عند تنزيلها على الواقع لا بد من النظر في القرائن المحتفة بها. مثال ذلك من الأحكام المقررة أن النفقة على الأبناء من الواجبات الشرعية لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن هذا الواجب قد يحتف به قرائن أخرى ككون الولد إذا أخذ مصروفه من النفقة سيشتري به أمرا محرما أو أمرا تافها لا يعود عليه بالخير والصلاح، كما لو كان سيشتري دخانا أو يشتري تلك الألعاب الباهظة الأثمان التي تشغل وقته ولا تمكنه من صرف الوقت فيما يعود عليه بالنفع. فبالتالي لا بد من ملاحظة هذا، ومن ثم يكون حكم الفقيه على النازلة حكما قد لاحظ ما يحتف بهذا الفعل من القرائن. والقرائن هذه مرات تكون متعلقة بصورة جزئية من مستفت واحد، ومرات تكون متعلقة بمستفتين كثر أو بعموم الأمة. من أمثلة ذلك مثلا عندما يفتي الإنسان بحكم في مسألة يكون أو يترتب على هذه المسألة أن يكون المسلم مضيعا لواجبات أخرى، وبالتالي يقع الإنسان في إشكال فيما يتعلق بهذا. كذلك أيضا مما لا بد أن يلاحظ العادات والأعراف سواء كان في معاني الألفاظ، لأن الألفاظ قد تختلف مدلولاتها من مكان إلى مكان آخر. وكم من فقيه أصدر حكما فقهيا بناء على فهمه من لفظ مستفت على وفق عادته هو، وتكون عادة المستفتي في استعمال هذا اللفظ على معنى آخر. مثال ذلك نحن نقول بأن لفظة الخطوبة يراد بها ما قبل العقد، بينما كلمة الخطوبة قد تطلق في منطقة أخرى على ما يكون بعد عقد النكاح وقبل الدخول، وبالتالي يختلف الحكم باختلاف المعنى الذي قصده السائل عند تكلمه بكلمة الخطبة، فيختلف الحكم بسبب هذا. كذلك قد يكون اختلاف الحكم بسبب اختلاف العادات من باب الاختلاف في تحقيق المناط. مثال ذلك: نحن في بلداننا نحتاج في ملابسنا إلى هذه الثياب وإلى هذا النوع الغترة الشماغ من أنواع اللباس، فعندما نوجب على الأب أن ينفق على ابنه يدخل في هذا النوع من أنواع اللباس، بينما في بلد آخر لا يستعملون هذه الأنواع من الألبسة، ومن ثم لا تدخل في ما يجب على الوالد أن ينفق على ابنه. كذلك هناك أحكام شرعية لم يأتي لها تقييد في النص الشرعي ولا في لغة العرب، فيأتي المجتهد فيقيد هذا الحكم بوفق العادات. من أمثلة ذلك: جاءت الشريعة بأن السارق لا تقطع يده إلا إذا سرق من حرز، هذا الحرز لم يأتي تقييد ولا ضبط له في الشرع ولا في لغة العرب، ومن ثم يختلف باختلاف أحوال الناس. هكذا أيضا في مسألة القبض في البيوع، القبض يشترط في عدد من البيوع كما في الصرف. ما هو القبض وما هي صفته وما هي ضوابطه وما هي طريقته، هذا يختلف باختلاف العادات، وذلك لأن الشريعة لم تأتي بضابط يحدد لنا القبض، واللغة لم يأتي فيها تحديد لضابط القبض، فنرجع فيه إلى العادات والأعراف، وهذا يختلف من مكان إلى مكان آخر. بعد حكم الفقيه على النازلة التي وردت عليه يحتاج إلى أن يستشير أهل العلم فيما توصل إليه قبل أن يبرزه ويظهره، وذلك لأن الإنسان قد يغفل عن بعض جوانب دراسة النازلة الفقهية، والإنسان يعتريه النقص والخطأ، ولذلك فإن كون الإنسان يستشير غيره في ما توصل إليه من نتائج في دراسة النوازل الفقهية يجعله يتثبت من فتواه في النازلة الفقهية. يقول العلامة البهوتي: وينبغي للمفتي أن يشاور من عنده ممن يثق بعلمه، إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو يكون فيه مفسدة لبعض الحاضرين فيخفيه إزالة لذلك. أيضا مما يتعلق بهذا ملاحظة أسباب الخطأ، وهل وقع في اجتهاده شيء من هذه الأسباب. كذلك ينبغي بالإنسان عندما يتبين له الحق وأن ما توصل إليه عند دراسته للنازلة الفقهية فيما سبق إذا تبين له أن ذلك خطأ فعليه أن يراجع الخطأ وأن يرجع إلى الحق. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن شيء من هذا ونتكلم عن شيء من أسباب الخطأ في دراسة النوازل الفقهية في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.